أي فترة الإغراق يشير إلى الاضطراب الذي يقع فيه والظلام الذي يهمه فيه. ما هو الفعل؟ أي ما أتى به فعل يخيل بذلك معاني لا حقيقة لها. وهكذا سأل المبطل المحدود لا يزال يتردد بين باطل وأفهم ويتذبذب بين فاسد وأفهم. فليأتنا بآية كما أرسل الأولين أي مثل الآية التي أرسل بها الأولين. آية لما آمنوا فقال تبارك وتعالى ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون. أي لم تؤمن أمة من الأمم المهلكة عند إعطاء ما اقترحوه من الآية. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها افهموا الآية جيدة. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها يعني هناك أمم من قبلكم طلبوا لك ما طلبتم واقترحوا ما اقترحتم من أن يأتيهم الرسل بآية غير الآية التي أيد بها ومن معجزة أخرى وقالوا نفس المقولة. فلما أجاب الله اقتراحهم وأتاهم هذه الآية لم يؤمنوا. وقد مضت سنة الله أن من طلب آية واقترح آية ويجيب إليها فلم يؤمن أنه لا بد أن يأخذه العذاب الأليم. هذه سنة الله. فلذلك قال الله المسيح عليه السلام قال الحوالين إيه؟ قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعظم عذابا لا أعظم أحدا من العالمين. هذه سنة الله الماضية أنه إذا أجاب اقتراحهم الآية ثم لم يؤمنوا فلا بد أن يأتيهم العذاب كما حصل مع كثير من المهلكين. فنعم ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها يعني إيه؟ ما آمنت قبلهم من قرية أي لم تؤمن أمة من الأمم المهلكة عند إعطاء ما اقترحوه من الآيات. أفهؤلاء يؤمنون لو أجيبوا إلى ما سألوا وأعطوا ما اقترحوا مع كونهم أعتى منهم وأصغى. وفيه تنبيه على أن عدم الإتيان بالمقترح من إبقاء عليه. فهذا من رحمة الله به أنه لم يجد مقترحه. لماذا؟ لأنه إذا أتاهم مقترحه وهم في هذه الدرجة من العقول والعناد والكذب عن الإيمان فلا حتما هم مهلكون. فإذا هذه من رحمة الله به أنه يؤجل عذابهم وإهلاكهم لأن لو نزلت الآية لابد أن يهلكوا إلا يؤمنوا بها. وفيه تنبيه على أن عدم الإتيان بالمقترح من إبقاء عليهم إذ لو أتى به ولم يؤمنوا استوجبوا عذاب الاستئصال كمن قبلهم. وقدمنا أن رقي النوع البشري في العهد النبوي اقتضى أن تكون الآية عقلية لا كونية فتذكر. وسبق أن كل أن هذا الكلام فيه النظر ويؤخذ الحذر لأن القصري غير النزلات قليل نزلات يعني مواضع فيها أخذ ورد يعني قليلة في تفسيره النقي من كثير من الفوائد التي تغير من التفسير. فمن القصري رحمه الله تعالى يخطئ أحيانا إنه يكون متأكد بالمدرسة العقلية وليس محمد عبده ومن معه من الكلام في المعجزات في القرآن هو المعجزة الوحيدة. لا نحن نقول صح هذه القرآن هو المعجزة الكبرى لكن المعجزات للنبي عليه الصلاة والسلام معجزات متنوعة منها معجزات كونية واضح. فيعني نأخذ هذا الكلام حقيقة بحرص. يقول السكتي رحمه الله تعالى في قوله عز وجل بل قالوا أضغاث أحلام بل ترى بل هو شعر. الظاهر أن الإضراب في قوله هنا بل قالوا أضغاث أحلام إلى أخره إضراب انتقالي لا إدخالي لأنهم قالوا ذلك كله انتقالي يعني من نوع إلى نوع تنويع أو ذكر لأنواع اضطرابهم في موقفهم من النبي عليه السلام. فليس المقصود الإضراب الذي فيه إبطال ما بعد بل لما قبله. بل هو الراجح أو الأقرب أنه إيه انتقال يعني إضراب إيه انتقالي من قول لقول على سبيل التنويع لا إضراب إبطال لأنهم قالوا ذلك كله منهم من قال ساحر ومن قال ساحر ومن قال ثلاثة. وقال بعض العلماء كل هذه الأقوال المختلفة التي خفاها الله عنهم صدرت من طائفة متفقة لا يثبتون على قول بل تارة يقولون هو ساحر وتارة ساحر وهكذا. لأن المثل لا يثبت على قول واحد بقول قول ثالث. يبقى القول الأول الإضراب انتقائي معناها أنهم انقسموا فئات كذا فئة تقول ساحر فئة تقول كذا فبالمثل المجموع يصبح عليه أن يقال بل قالوا بل قالوا بل قالوا الجملة واضح. لكن نقول آخر إن هذا كلام طائفة متفقة معينة منهم اضطربت في نفس الطائفة ليس غلط قول واحد لا هي اضطربت ولا تنتقل كما كنا من قبل المسافر إلى أسفل وبالواقف إلا إلى أبطل واضح. فلذلك هم أنفسهم في حالة اضطراب أحيانا يقولون كذا ثم يضطربون فيقولوا كذا وهذا هو القول الثاني. وقال لأن المسلم لا يثبت على قول واحد المسلم يتلوث ولا يستقر ولا يقع قلبه اليقين. وقال بعض أهل العلم كل واحد من تلك الأقوال قالته طائفة مما يعد هذا قول تبارك وتعالى في سورة الكهف الذين جعلوا القرآن نبيل الذين جعلوا القرآن نبيل. وقد رد الله عليهم هذه الدعاوى الباطلة في آيات في كتابه فرده معناهم أنه ساعد في قوله سبحانه وتعالى وما هو بقول ساعد قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تحول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. وقال تعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين ينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. وقال في رد دعواهم إنه اضطراب وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون اضطراب قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. فقال تعالى أم يقولون اضطراب قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. فقال تعالى ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وأيضا رد عليهم دعواهم بأنه كاهن أو مجنون. قال تعالى ما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. وقال وما صاحبكم بمجنون. وقال تعالى قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتكثروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين هذا العذاب الكبير. فقال تعالى أم لم يعرفوا رسوله فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق فأكثرهم للحق فارهون. بل قالوا أضغاث أحلام أي أخلاق كالأحلام المختلفة التي يراها النائم ولا حقيقة لها. وعن الذي قال الأضغاث ما لم يكن له تأويل بل هو كان فليأتنا بآيات كما أرسل الأولين. اقترحوا على نبينا صلى الله عليه وسلم أن يأتيهم بآية كآيات الرسل قبله نحو ناقة صالح وعصا موسى وريح سليمان وإحياء عيسى للأموات وإبرائه الأكمه والأبرص ونحو ذلك. وإيضاح وجه التشبيه في قوله فليأتنا بآية كما أرسل الأولين كما فإيضاح وجه التشبيه وأنه في معنى كما أتى الأولون بالآيات لأن كما أتى الأولون بالآيات أو أتي الأولون بالآيات لأن إرسال الرسل متضمن للإتيان بالآيات فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. هل أدركتم هذا المعنى؟ وجه الإرسال وجه شبه الإرسال ولا إتيان الآيات؟ إتيان الآيات فإن كانت العبارة هي الإرسال فليأتنا بآية كما أرسل الأولون لأن إرسال الرسول يتضمن تأييده للمعجزة. فتأملوا هذا التعليم لطيف جدا فليأتنا بآية كما أرسل الأولون ثم عايزين يقولوا إيه كما أوتي الأنبياء الذين أرسلوا من قبل آيات ومعجزات فليأتنا هو أيضا بآية لكن اقتصر على ذكر الإنسان فقط مع أنهم يقصدون إيه آيات الرسل وهذا وجه السبب. فليأتنا بآية كما أرسل الأولون أي أرسلوا مؤيدين بالآية. يقول رحمه الله وإيضاح وجه التشبيه في قوله كما أرسل الأولون هو أنه في معنى كما أتى الأولون بالآيات لأن إرسال الرسل متضمن للإتيان بالآيات. فقولك أرسل الله محمدا صلى الله عليه وسلم بالمعجزة هذا تقول أرسل رسول محمد عليه الصلاة والسلام بالمعجزة فالرسول يرسل المعجزة وقد بين تعالى ان الايات التي اقراها لو جاءتهم ما امنوا وانها لو جاءتهم وتمادوا على كفرهم اهلكهم الله بعذاب مستقل كما اهلك قوم صالح لما عقروا الناقه فقول تعالى وما منعنا ان نرسل بالايات الا ان كذب بها الاولين واتينا ثمود الناقه مبصره فظلموا بها وكقول تعالى واقسموا بالله جاهد ايمانهم لئن جاءتهم ايه ليؤمنن بها قل انما الايات عند الله وما يشعركم انها اذا جاءت لا يؤمنون واشار الى ذلك هنا في قوله ما امنت قبلهم من قريه اهلكناها افهم يؤمنون اذا لم يكن المقصود هذه الايه عن السياق ما امنت قبلهم من قريه اهلكناها افهم يؤمنون من قرية قربت أصرحت آيات فاستجاب الله اقتراحه وآتاه الآيات فكفروا وتمادوا على كفرهم فاستحقوا الإهلاك ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها يعني بعد ما جاءتها الآيات وأصروا على الكفر أفهم يؤمنون وهم أشد كبرا منهم وعنادا وجهلا يعني أن الأمم الذين اقترحوا الآيات من قبلهم وجاءتهم رسلهم بما اقترحوا لم يؤمنوا بل تمادوا فأهلكهم الله وأنتم أشد منهم عطيا وعنادا فلو جاءتم ما اقترحتم ما آمنتم فهلكتم فما هلكتم وقال تعالى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم وبين تبارك وتعالى أنه لم تأتي الآية كما رسل الأولون بل جاءتهم في الحقيقة أعظم آية على الإطلاق وهي القرآن الكريم وكفى بها حجة فقال سبحانه فيقول وبين انهم جاءتهم ايه هي اعظم الايات فيستحق من يكتفي بها التفريع والتوبيخ في قوله سبحانه وتعالى وقالوا لولا انزل عليه ايات من ربه قل انما الايات عند الله فانما انا نذير مبين اولم يكفهم انا انزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم وقال تبارك وقد يقول ايضا هذا المعنى يشير اليه قوله تعالى وقال لولا ياتينا بايات من ربك اولم تاتهم بينه ما في الصحف الاولى وسبق ان تقسم هذا في سوره قصر وما ارسلنا قبلك الا رجالا نوحي اليهم فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون وما ارسلنا قبلك الا رجالا نوحي اليهم يعني لا ملائكه رجالا من البشر وليسوا ملائكه وقرئ بالياء وفتح الحاء يعني يوحى اليه وما ارسلنا قبلك الا رجالا يوحى اليه قراءه اخرى فاسالوا اهل الذكر اي العلماء بالتوراه والانجيل ان كنتم لا تعلمون ان الرسل بشر فيعلموكم ان المرسلين لم يكونوا ملائكه وفي الايه دليل على جواز الاستظهار باقوال اهل الكتاب ومروياتهم لحد الخطم واقناعه حتى يحد القصمة تقام على الحجة من كتبه قال الرازي فأما ما تعلق به كثير من الفقهاء بهذه الآية في أن للعامي أن يرجع إلى كتب العلماء وفي أن المجتهد أن يأخذ بقول المجتهد الآخر فبعيد لأن هذه الآية تصاب مشافهة وهي واردة في هذه الواقعة المخطوطة ومتعلقة باليهود والنصارى على التعليم على التعليم يعني الآية أساسا وأصالة المقصود بأهل الذكر هنا أهل الكتاب أهل الكتاب من قبلنا وإن كان يسير جدا الاستدلال بها في إيه الرجوع إلى العلماء هذا نوع من التعليم مع الغاية لكن الآية بالذات هي في التعليم فاسألوا أهل الذكر المقصود إيه أهل الكتاب من قبلكم أيضا حتى ينص الآية عن السياق السياق كله من دعوة أن الرسل لا يكونوا من البشر هل يكونون ملائكة الناس فالآية ترد عليه الصلاة والسلام وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ثم بين تبارك وتعالى كون الرسل كسائر الناس في أحكام الطبيعة البشرية فقال عز وجل وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين يعني وما جعلناهم جسدا مستغنيا عن الطعام بل محتاجا الى ذلك لجبر ما فات بالتحليل الانسان لا يستغني عن الطعام كما قال تعالى وما ارسلنا قبلك من المرسلين الا انهم لا ياكلون الطعام ويمشون في الاسواق وفي هذا التعريف الرباني عن حال الرسل عن حال المرسل أكبر راجع لأولئك المنذرين عن الناس المتصيدين به السنوب الرعاع والعامة والحمقى ومن لا يزن عند ربه جناح بعوضة إذ يرون تناول الطعام في المحافل وتكثير سواد الناس في المجامع والخروج للأسواق لقضاء الحاجات من أعظم الهوادم لطروح الاعتقاد فيهم فتراهم يألفون من شراء حوائجهم بأيديهم وهو السنة ومن المس بالأسواق وهو المأذون فيه وهو إجابة الدعوة ومن إجابة الدعوة وهي واجبة لأوهام في أنفسهم سيروها ومحافظة على السمعة حمل جانبها فتبدأ لهم من قوم المبتدعين يعبدون قلوب الخلق ولا يعبدون الله ويريدون حالة فوق ما عليه رسل الله وما ذلك إلا لله فما أجرهم فما أجرأهم على منازعة الجبار وما أصبرهم على النار وما جعلهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين في الدنيا بل كانوا يعيشون ثم يموتون كما قال تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد وخاصتهم التي ميزهم الله بها هي انهم يوحى اليه من الله عز وجل تنزل عليهم الملائكه بما يحكمه في خلقه مما يامر به وينهى عنه وكونهم بشرا هو من تمام النعمه الالهيه وذلك ليتمكن المرسل اليهم من الاخذ عنهم والانتفاع بهم اذ البنت اميل الى البنت ثم خلقناهم الوعد فانجيناهم ومن يساء واهلكنا المشركين ثم خلقناهم الوعد يعني في غلبتهم على اعدائهم كما قال تعالى كتب الله لاغلبن انا ورسلي فانجيناهم ومن يساء اي من اتباعهم ومن صدق الحكمه باتقائهم وأهلكنا المشركين أي المجاوزين الحدود في الكفر وطبعا هذا المعنى وهو أن العاقبة للمشركين وللرسل يعني وضحوا آيات كثيرة قوله تعالى حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين وقال تعالى ولا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام وقال تعالى فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم وقال تبارك وتعالى ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون والآيات في هذا معني كثيرة ثم خلقناه الوعد فأنجيناه ومن نشاء وأهلكنا المسرفين ثم نبه تعالى على شرف القرآن محرضا لهم على معرفة قدره فقال عز وجل لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أي شرفكم وحديثكم الذي تذكرون به فوق شرف الأشراف أفلا تعقلون أي أفلا تعقلون هذه النعمة وكسلت حولها للقبول كما قال تعالى فإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون وقيل معنى لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم فيه موعظتكم فالذكر بمعنى التذكير مضاف للمقول قال أبو السعود وهو الأنسب بسباق النظم الكريم وسياسته فإن قوله تعالى أفلا تعقلون إنكار فوق شيء فيه بعث لهم على التدبر في أمر الكتاب والتأمل فيما في فضائعه من سنين المواعظ والزواجر التي من جملتها الخوارع السابقة والناسقة فهنا يعني أوجد وأجمل هذا المعنى ثم يعني أشار إلى نوع تفصيل لإجمال هلاك المشركين المتقدم له في القول في المتقدم بعد فأنجيناه وما نشاء وهلاك المشركين ثم قال لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون ثم قال وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين وكم قصمنا يقول السكتي رحمه الله تعالى كم هنا من إخبار بعدد كثير وهي في محل نقص لأنها مفعول وقصمنا كم قصمنا أي قصمنا كثيرا من القرى التي كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. هذا المعنى أوضحه قوله تعالى: وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. وقال تعالى: وكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها. وقال تعالى: وكأي من قرية عدت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. هو أضع الكسر لأنه الكسر الذي يبين تلاؤم الأجزاء بخلاف القسم فهو كسر لا يبين تلاؤم الأجزاء بالكلية. والمراد بالقسم في الآيات الإهلاك السديد. ويبدأ من المقصود بكلمة يبين هذه ملاحظة تكون هي يبين يبين يعني يخطر يبين تلاؤم الأجزاء والله تعالى على أي أحوال مراد بالقسم الإهلاك السديد. وكم قسمنا لأن القسم أصبع الكسر. وكم قسمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فأحسوا بأسنا أي أحسوا عذابنا النازل بهم إلى هم منها يرقدون أي يهربون مسرعين. فتأملوا هذه الصورة التي تقولها القرآن الكريم بأبلة بيان. وكم قصمنا كثيرا ما قصمنا أهلكنا هلكنا من قرية كانت ظالمة فأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون أخذوا يهربون من ديارهم يعني يحتمون هذا من جاءت لهم من رسالة دين العذاب فلما نزل بأس الله وعذابه هربوا. يحتمون أن لهم مخرجا من عذاب الله ومن جاء كم قصمنا من قرية كانت ظالمة فأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا عذابنا النازل به إذا هم منها يركضون يركضون الرسل يعني هو أسرع الجنة فكريم عبارة جلالة الملك كثير يقول لأسواتنا مش مهروز نحو القريب إحنا إيه بنركض بنركض يعني بنبدأ يعني أشياء أشد سرعة إذا هم منها يركضون يهربون مسرعين. ثم قيل لهم استهزاء بلسان الحال أو المقال لا تركضوا لا تركضوا وارجعوا إلى ما أسرفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. لا تركضوا وارجعوا إلى ما أسرفتم فيه أي التنعم والتنزه وهذا على سبيل الاستهزاء بهم ومساكنكم أي التي كثر فيها إسرافكم لعلكم تسألون أي تقصدون للسؤال والتشاور والتدبير في المهمات والنوازل. لا ترجعوا لا تركضوا وارجعوا الى ما اسرفتم فيه ومساكنكم قصوركم لعلكم تسالون لعلكم ترجعون لمناصبكم ونوافعكم ويأسلكم الناس بالسؤال والتشاور والتدبير المهمات والنوازل استهزاء بهم انهم لا يستطيعون ذلك وليس لهم ذلك انهم كان اوانهم. قالوا يا ويلنا انا كنا ظالمين قالوا لما ايقنوا بنزول العذاب يا ويلنا انا كنا ظالمين فما زالت تلك الاعراض. فالقران الكريم يصرف ابلغ قصير انهم في هذه اللحظه لما قيل لهم ارجعوا الى ما اسرفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسالون فاجابوا بقولهم يا ويلنا انا كنا ظالمين يا ويلنا انا كنا ظالمين فظلوا يردون ويجيبون والعذاب ينزلون ويقولون ايه يا ويلنا انا كنا ظالمين. هذه الكلمه كان اخر ما قالوا فخاتمت حياتهم وكلامهم في الدنيا. الان يقول ايه فما زالت تلك دعواهم ما كان امامهم عباره يقولونها الا الاعتراف بالذل يا والنداء بالويل والسجود يا ويلنا احضر تعالى هذا اوانك يا هلكنا تعالى هذا اوان يا ويلنا انا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم. هذا الشعار الذي ظل يرددونه في تلك اللحظه يا ويلنا الا كنا ظالمين لم يقولوها مره واحده ظل يرددونها جميعا حتى ابيدوا عن بكره ابيهم. فما زالت تلك دعواهم اي تلك الكلمه وهي قولهم يا ويلنا دعوتهم فلا تختص بوقت الدهشه لن يكونها فقط او لم يكونها فقط عند وقت الجهد بدون عذاب، وانما كانت تهيم عليهم ما امكنهم النطق. ظلوا يقولون ما داموا قادرين على ان ينطقوا حتى جعلناهم حقيبة اي كنبات محصوبة خامدين اي هالكين باسناد نار ارواحهم. وما خلقنا السماء والارض وما بينهما لاعبين اي تم للانعام عليهم. وما انعمنا عليهم بذلك الا ليقوموا بشكرها وينصرفوا الى ما خلقوا له. قال ابن القيم عليه الرحمه اي وما سوينا هذا السقف المرفوع وهذا لهذا الموضوع وما بينهما من اصناف الخلائق مسحوره بدروب البدائع والعجائب كما تسوي الجبابره سقوفهم وسلكهم وسائر زخارفهم للهو واللعب، فانما سويناها من فوائد الدينيه والحكم الربانيه لتكون مطارح استكشاف واعتذار واستدلال ونظر لعبادنا مع ما يتعلق لهم بها من المنافع التي لا تعد والمرافق التي لا تقطع. وقال ابو سعود في هذه الايه اشاره اجماليه الى ان تكوين العالم وابداع بني ادم مؤسس على قواعد الحكم البالغه المستشبعه للغايات الجليله، وتنبيه على ان ما حكي من العذاب الهائل والعقاب النازل لاهل القرى من مقتضيات تلك الحكم ومتفرعاتها عن حسب اقتضاء اعمالهم اياها، وان للمخاطبين المقتدين باثارهم ذنوبا مثل ذنوبهم اي ما خلقناهما وما بينهم على هذا النمط البديع والاسلوب المنيع خاليه عن الحكم والمصالح. وانما عبر عن ذلك باللعب واللهو حيث قيل لاعبين وما خلقنا السماء والارض وما بينهما لاعبين لبيان كمال تنزهه تعالى عن الخلق الخالي من الحكمه لتصويره بصوره ما لا يرتاب احد في استحاله صدوره عن الله تعالى، بل انما خلقناهما وما بينهما لتكون نبدا لوجود الانسان وسببا لمعاشه ودليلا يقوده الى تحصيل معرفتنا التي هي الغايه الى صفه طاعتنا وعبادتنا كما قالت كما يمسك به قوله تعالى وهو الذي خلق السماوات والارض في سته ايام وكان عرشه على الماء ليبلوكم ايكم احسن عملا، وقوله تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. لو اردنا ان نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا ان كنا فاعلين لو اردنا ان نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا استئناف مقرر لما قبله من انتفاء اللعب واللهو. الله سبحانه وتعالى منزه عن اللهو ومنزه عن العبث واللعب لانه ما يخلق خلقا الا للحكمه البالغه. اي لو اردنا ان نتخذ ما يتلهى به ويلعب لاتخذناه من عندنا كديدا الجبابره في رفع العروش وتحسينها وتسويه الفروش وتزيينها، لكن يستحيل ارادتنا له لمنافاته الحكمه فيستحيل اتخاذنا له قطعا. لو اردنا ان نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا ان كنا فاعلين. ان كنا فاعلين هذا شرط جوابه محدود، بل عليه ما قبلنا فيكون تقديره ايه؟ ان كنا فاعلين لاتخذناه. ان كنا فاعلين لاتخذناه. وقيل قول اخر ان هنا نافيه نافيه ان كنا فاعلين عن ايه؟ ما كنا فاعلين. لو اردنا ان نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا ما كنا فاعلين. ان كنا فاعلين اي لاتخاذنا له لعدم ارادتنا اياه، فيكون بيانا لانتفاء التالي لانتفاء المقدم. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. بل نقذف بالحق على الباطل اضراب عن اتخاذ له بل عن ارادته. لو اردنا ان نتخذ له من ايه؟ لو اردنا فاضرب عن مجرد الاراده فضلا عن اتخاذ له نفسه، مجرد الاراده لا يريد الله له ابدا. بل نقذف بالحق على الباطل تنزيه منه لذاته العبدية كأنه قال سبحاننا أن نتخذ اللهو واللعب أو نريده، بل من شأننا أن نمحض الباطل بالحق فيدمغه أي يمحقه بكلية كما فعلنا بأهل القرى المحكية فيدمغه فإذا هو زاهق أي هالك بالكلية. وقد استعير لإرسال الحق عن الباطل القذف بل نقذف الذي هو الرمل الشديد للجبل الصلب الصخرة ولمحكه الباطل الدم الجبل فيجمعه الذي هو كثر الشيء الضخم الأجود وهو الدماغ وهو الدماغ بحيث يشق أو يشق متاعه المؤدي إلى جهوز الروح فإذا هو زاهق لأن من رمي فدمه تزهق روحه فهو من لوازمه وفي إلى الفدائية فإذا هو زاهق في إلى الفدائية والجملة الإسمية من الدلالة على كمال المسارعة في الذهاب والبطلان ما لا يخفى بل نحبس بالحق على الباطل فيذ له فإذا هو زاهق إذا فدائية تدل على سرعة تكون هذا الإيه أنا أقول هو زاهق جملة إسمية أيضا تدل على كمال المسارعة في الإلهاب والإتقان لهذا الباطل بالحال فكأنه زاهق من الأصل وفي الآية إيماء إلى علوم الحق وتفكر الباطل وأن جاهد أي مما تكتونه به من اتخاذ الولد ونحيه مما تتفزه عظمته عنه ثم أخبر تعالى عن عبودية الملائكة له ودأبهم في طاعته ليلا ونهارا وبراءته من الجلوة المفترة عليهم في إثر إحسابه عن ملكه للخلق كافة أخبر تعالى عن عبودية الملائكة له ودأبهم في طاعته ليلا ونهارا وبراءته من الجلوة المفترة عليهم في إثر إحسابه عن ملكه للخلق كافة فقال سبحانه وتعالى وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون وله من في السماوات والأرض أي ملكا وتدبيرا يعني يملك من في السماوات والأرض ويدبر يعني أحواله ومن عنده يعني هم الملائكة لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يعني لا يعيون ولا يتعبون منها يسبحون الليل والنهار لا يفترون أي لا يفترون من تنزيهه وعبادته سبحانه وتعالى ثم أشار تعالى إلى تقرير وحدانيته في ألوهيته ونفي الألباب إثر تقريره أمر الرسالة فإن ما سلف من أول السورة كان في تحقيق شأن النبوة من قبل السورة إلى هذا الموضع كنا في تحقيق شأن النبوة والرسالة فالآن بعد ذلك أو إثر ذلك أشار إلى تقرير وحدانيته في ألوهيته ونفي الأبداد عنه سبحانه وتعالى فقال أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون ينشرون يعني يبعثون الموتى فيخرجونهم من العدم إلى الوجود أي بل اتخذوا آلهة من الأرض هم مع حقارتهم وجماديتهم ينشرون الموتى كلا فإننا اتخذوه إله آلهة بمعدل من ذلك فكيف جعلوها لله ندا وعبدوها معه أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون هذا الآلهة تقوى عن زعف والنشور وعلى الإحياء بعد الإناثة كيف هي أصلا جمادات وتقوى الشيء لا يعطيه فأن لها أن تنشر وأن لها أن تبعث وتحيي بعد الموت فكيف يليق بهم ان يجعلوها لله ندا ويعبدوها معه قال الزمخشري رحمه الله فان قلت كيف انكر عليهم اتخاذ الهه تنكر وما كانوا يدعون ذلك لالهتهم كيف وهم ابعد شيء عن هذه الدعوات وذلك انهم كانوا مع اقرارهم لله سبحانه وتعالى لانه خالق السماوات والارض ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله فالزمخشري يعني يقر هذا الإشكال هنا ويجيب عنه ويقول يعني كيف أنكر عليهم اتخاذ آلهة تنشر مع أنهم يدعوا ما حكي أبدا عنهم أنهم قالوا إيه إن هذه الآلهة سوف تحيينا وتميتون أنهم كانوا ينكرون البعث والخلق أو منهم من كان يفعل ذلك نعم لأنهم كانوا مع إقراره إقرارهم بأن الله تعالى هو المتفرد بخلق السماوات والأرض وإن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله وبأنه القادر على المقدورات كلها وعلى النشأة الأولى، مع ذلك كانوا منكرين للبعث ويقولون لن يحيي العظام وهي رميم. وكان عندهم من قبيل المحال الخارج عن قدرة القادر كثاني القبيل، فكيف يبدأونه للجماد الذي لا يوصف بالقدرة أصلا؟ هذا هو الإشكال. هل اتخذوا آلهة من الأرض هم ينكرون؟ فالسؤال هم ما ادعوا أن الإله سألتهم، لأنهم كانوا يقولون الله والخلق وحده ويعبدون هذه الآلهة، ثم إنهم مع ذلك كانوا ينكرون البعث، فما ادعوا أن الإله تكون بهذا البعث؟ الجواب كنت الأمر كما ذكرت، ولكنهم بادعائهم لها الإلهية يلزمهم أن يدعوا لها الإنكار. ما دمتم زعمتم انها الهه اذا يلزم من ذلك انها تكون قادره على الانكار، لانه لا يستحق هذا الاسم الا القادر على كل مقدور، والانكار من جمله المقدورات. واضح؟ لا يستحق ان يكون الها الا قادرا على كل مقدور، فلا يصح ان يكون الها قادرا على بعض الاشياء عاجزا عن بعض الاخر. فالبعث والنزول من مظاهر قدرة الإله. واضح؟ فإن أثبتم لهم صفة الألوهية يلزم من ذلك أن تثبتوا لهم القدرة على البعث والنزول. واضح؟ هذا هو يعني الجواب. قال في الانتصار: فيكون كالمنكر، فيكون المنكر عليهم، فيكون المنكر عليهم صريح الدعوة ولا يلزمها. الدعوة الصريحة التي هي خاص هؤلاء آله، ولازم هذه الدعوة هو أنها تكون قادرة على الإنكار، وهو أبلغ في الإنكار. ثم قال الجنصري: وفيه باب من التهكم بهم والتوبيخ والتجهيل، وإشعار بأن ما استبعدوه من الله لا يصح استبعاده، لأن الإلهية لما صحت صح معها الاقتدار على الإبداء والإعادة. فتجدها أيضا إبطال لإنكارهم البعث والنشور، لأن الله سبحانه وتعالى قال: اتخذوا آلهة من الأرض هم ينكرون. فإذا كان الإله الحق قادر على الإنكار فهذا رد أيضا لاستبعاد ذلك في قدرة الله سبحانه وتعالى. ثم يذكر نقل فتن يقول: سر قوله تعالى من الأرض، تأملوا هذا الكلام، أن اتخذوا آلهة من الأرض، يعني كافلة جريئة، يعني سفلية وأرضية وليست علوية. نعم صحيح صحيح. نعم، أن اتخذوا آلهة من الأرض، سر هذا الخوف من الأرض هو التحقير، أي تحقير الأصنام بأنها أرضية سفلية، وزوج إرادة التصوير. بعض التصوير قال المقصود من الأرض يعني إيه؟ ليس العموم انتسابه الى العالم السفلي من الارض، وانما المقصود التخصيص، لان الالهه هي من جنس الارض، ان يتخذوا الالهه من الارض هم من شروع. فالقول الاول العموم ان هذه الاصنام ارضيه مثل الالهه ارضيه، وطبعا هذا في مثل هذا الزمان يعني يشمل ايضا جميع الالهه المزيفه حتى من البشر، لانها الهه من الارض. أن اتخذوا آلهة من الأرض هم ينكرون، هل يقولها على البعث والنشور؟ فمن القول الآخر من الأرض يعني آلهة مصنوعة من الطين أو الإيه الذي يستخرج من الأرض، من جنس الأرض، فإنها إما أن تنحت من بعض الحجارة أو تعمل من بعض جواهر الأرض، فإنما خصص الإنكار لها لأن ما هو أرضي مصنوع بأيديهم، فكيف يدعى ألوهيته؟ إذا كان أنتم الذين صنعتموها بأيديكم فكيف تدعون أنها آلهة لكم؟ وحال العابدين أنهم أكمل من المعبود، يعني معبود من التراب أو من الطين أو من شط الحجر، ثم يعبدونه العقل والسقف الذي نحته أكمل من المنحوت، لأن أنت هو إنسان فيه روح وعقل وكذا، أما هذا فليس فيه، فهذا لا شك يعني من عدم عقله. ثم بين تبارك وتعالى بكمال تعبد الآلهة في إقامة البرهان على انتفائه بل على استحالته، يستحيل أن يتعدد الإله، بقوله سبحانه وتعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. لو كان فيهما، أي يتصرف في السماوات والأرض آلهة إلا الله أي غير الله لفسدتا لبطلتا بما فيهما جميعا واختل نظامهما المشاهد كما قال تعالى في سورة المؤمنون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض وحيث انتهى الثاني علم انتفاء المقدم قطعا طبعا الجماعة وعلم الكلام في الحاجات دي كلام كثير جدا لأن هذه من استفادتهم يعني التي يكثر كلامهم فيها يقول وأثار حجة الإسلام الغزالي في كتاب الاقتصاد في اعتقاد في بحث الوحدة الوحدة إلى أن هذه الآية لا أبلغ منها في برهان التوحيد وأنه لا مزيد على بيان القرآن فسبحان الله رب العرش عما يصفون أي من وجود شرك له فيهما والفاء لتردد ما بعدها على ما قبلها من ثبوت الوحدانية للدليل المتقدم أي فسبحوه سبحانه اللائق به ونزهه عما يكفرون وفيه تعجب ممن يشرك مع المعظوم مع المعبود الأعظم البارئ لأعظم المكونات والعرض غيره ممن لا يقدر على شيء البتة فسبحان الله رب العرش رب العرش الذي خلق أعظم المخلوقات هو العرش سبحانه وتعالى عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون لا يسأل عما يفعل أي هو الحاكم الذي لا معقب لحكمه ولا يعترض عليه أحد لعظمته وجلاله وكبريائه وعلومه وحكمته وعدله ولطفه وهم يسألون أي العباد يسألون أي يسألون عما يفعلون كقوله تعالى وربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون قال الزمخشري إذا كانت عادة الملوك والجبابرة ألا يسألهم من في مملكتهم عن أفعالهم وعما يريدون ويصدرون من تدبير ملكهم تهيجا وإجلالا مع جواز الخطأ فالزلل وأنواع الفساد عليهم كان ملك الملوك ورب الأرباب سبحانه وتعالى خالقهم ورازقهم أولى بألا يسأل عن أفعاله مع ما علم واستقر في العقول من أن ما يفعله كله مفعول بحكمة ويدين عليه خطأ ثم قال وهم يسألون أي هم مملوكون مستعبدون خطاؤون فما أخلقهم لأن يقال لهم لما فعلتم في كل شيء فعلوه قال ابن كثير فهذه الآية في قوله تعالى وهو المجير ولا يجار عليه ثم يقول تبارك وتعالى أن اتخذوا من دونه آلهة كرره استعظاما لكفره وإظهارا لجهله وانتقالا إلى إظهار بطلان اتخاذها آلهة مع خلوها عن خصائص الإلهية وتبتيتهم بإقامة البرهان على دعواهم ولذا قال تعالى قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين أي أن اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هاتوا برهانكم أي دليلكم على ما تذكرون أما من جهة العقل والنقل فإنه لا صحة لقول لا برهان له ولا دليل عليه قال أبو السعود وما في إضافة البرهان إلى ضميرهم من الإسعاف لأن لهم برهانا غرض من التهكم به قول تعالى فلهاتوا برهانكم أضاف البرهان إليه هذا تهكم في الحقيقة لأنه لا يمكن أبدا أن يقع برهان ودليل على الباطل لا يمكن كما نقول في قول تبارك وتعالى في آخر المؤمنون ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه هل هذه الآية مفهوم؟ ليس لها مفهوم بمعنى أن لو كان لها مفهوم يعني إيه تقول مفهوم مخالفة ومن يدعو مع الله إلها آخر له برهان عليه خلاص لما عنده برهان على الإله بتاعه مفيش مشكلة لا طبعا المفهوم لا يعمل ليس لها مفهوم لماذا؟ لأن المقصود أن كل من يدعو إلها غير الله لا دليل أو يستحيل أن يقوم دليل وبرهان على صحة هذا الشرك مستحيل واضح؟ فإذا قول تبارك وتعالى هنا قل هاتوا برهانكم تهكم وتعديل لأن المستحيل أن يأتي البرهان على عبادة غير الله واضح؟ قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي إنارة لبرهانه وإشارة إلى أنه مما نطقت به الكتب الإلهية القاطبة التوحيد هذا ذكر من معي وذكر من قبلي ففيه إشارة إلى أنه مما نطقت به الكتب الإلهية قاطبة وشهدت به ألسنة الرسل المتقدمة كافة، وزيادة شهيد إنهم على إقامة البرهان لإظهار كمال عزهم، أي هذا الوحي الوارد في شأن التوحيد المتضمن للبرهان القاطع العقلي ذكر أمتي أي عظتهم، هذا ذكر من معي، هذه موعظتي إلى من معي إلى أمتي، وذكر الأمم السائفة قد أقمته فأقيموا أنتم أيضا برهانكم، هذا ذكر من معي وذكر من قبلي. من أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون، أشار تعالى إلى أنه لا يندع فيه من محاجة لتحقيق الحق وإبطال الباطل بقوله بل أكثرهم يعلمون الحق فهم معرضون، أي عن النظر الموصل إلى الهدى. ثم بين تبارك وتعالى أن التوحيد دعوى كل نبي، فقال سبحانه وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوني، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه، وفي قراءة إلا يوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوني، كما قال واسأل من أرسلنا قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن أعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فكل نبي بعثه الله يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له، والفطرة شاهدة بذلك أيضا، والمشركون لا برهان لهم وحجتهم دائرة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. ثم بين تعالى بطلان ما يشتريه بعض المشركين من أن الملائكة بناته تعالى علوا كبيرا، فقال عز وجل وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون.